بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا، ويسألنا به الملكان، والقبر صح نعيمه وعذابه، وكلاهما للناس مدخران. وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا، ويسألنا به الملكان، وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا، ويسألنا به الملكان، والقبر صح نعيمه وعذابه، وكلاهما للناس مدخران. والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان، وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أوان. يسقى بها السني أعذب شربة، ويزاد كل مخالف فتان، وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان، والكتب يومئذ تطاير في الورى بشمائل الأيدي وبالإيمان. والكتب يومئذ تطاير في الورى بشمائل الأيدي وبالأيمان.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم إخلاصا في القول والعمل، وأن ينفعنا دائما بما نتعلم، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يوم أن نلقاه. هذه هي الدورة الثانية أو الثالثة في نونية القحطاني رحمه الله تعالى وغفر له. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا بعد أن ذكر ما يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى، وانتهى من باب أسماء الله وصفاته في الجملة بالتقعيد، بدأ باليوم الآخر، ويمكن أن نسمي عنوان لهذه الأبيات الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر يبدأ من وفاة الإنسان، فما إن يتوفى الإنسان إلا بدأ عنده اليوم الآخر. ولهذا قال كثير من أهل العلم: من مات فقد قامت قيامته. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: من مات فقد قامت قيامته، حين تنقله عن بعض أهل العلم، ثم قال: وهذا الكلام صحيح، فإن الإنسان يبدأ بالحياة الأخروية، ومقدمتها الحياة البرزخية. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول: وحياتنا. قال أهل العلم: إن العبد له مع الحياة ثلاث أقسام أو يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي الحياة الدنيا وهي التي نعيشها الآن، من بداية ولادة الإنسان فإنها تسمى حياة الدنيا إلى أن يموت. والحياة الثانية هي الحياة البرزخية، والحياة البرزخية تبدأ مع العبد من وفاته إلى أن يخرج من قبره. والحياة الثالثة هي الحياة الأخروية، وهي من خروجه من قبره إلى أن يصير الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: وحياتنا في القبر. وجاء الحكم ليعطي أن هذه لكل حي ولكل إنسان يمر بهذه الحياة. ذكر القبر، قال أهل اللغة: القبر هو مدفن الإنسان. قالوا: والمقبرة موضع دفنه، وقبره بمعنى دفنه. إذا قلت قبرت فلان يعني دفنته، ومقبرة هذه موضع دفن العبد، يدفن الإنسان فيها. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر أن حياته في القبر بعد الممات. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فقال: الموتة الأولى قبل وجوده ثم حياة، وهي الحياة الدنيوية، ثم موت ثم حياة لا موت فيها إطلاقا. ولهذا سيأتي أنه يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ولأهل النار خلود فلا موت. وهذه الحياة قلنا إنها تسمى الحياة البرزخية، والبرزخ في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، وكأن هذه الحياة البرزخية حاجز بين الحياة الدنيا وبين الحياة الأخروية. وما يقال: انتقل إلى مثواه الأخير عندما يموت الإنسان وينقل إلى قبره، كلام باطل ليس بصحيح، وإنما المثوى الأخير إما إلى جنة وإما إلى نار. هذه ما تسمى مثوى أخير، وإنما هي مرحلة للانتقال لما بعدها. يقول مجاهد رحمه الله تعالى: ما بين الموت والبعث يسمى الحياة البرزخية، من موت الإنسان إلى أن يبعث من قبره، هذا يسمى الحياة البرزخية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا، ويقصد بالحق يعني أنها صدق ويقين وليس فيه تردد. ولهذا قال العلماء: الأحاديث الواردة في إثبات القبر نعيمه وعذابه من الأحاديث المتواترة. وعندنا قاعدة: كل حديث متواتر لفظا أو معنى فإنه صحيح. هذه قاعدة كلية، كل حديث متواتر لفظا أو معنى فإنه يعتبر صحيحا. الآن عندنا التواتر، يقول العلماء، ينقسم إلى قسمين: تواتر لفظي وتواتر معنوي. والتواتر اللفظي أن يتفق أئمة أو الرواة على لفظ بعينه، كمثل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اتفق أئمة الإسلام على هذا اللفظ، لم يزيد ولا يخدمه. وأما المتواتر التواتر المعنوي، قالوا كمثل الأحاديث الواردة في القبر، والأحاديث المتواترة في المسح على الخفين، والأحاديث المتواترة في الشفاعة. ويقصد بها ما اتفق الرواة على معناه واختلفت ألفاظه، بمعنى أنها تدل على شيء معين وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا الموضوع في أزمنة متعددة وفي أمكنة متعددة. هذا يضرب له بالمثال التواتر المعنوي. في قول المؤلف رحمه الله حقا أراد أن يرد به على من أنكر عذاب القبر وممن أنكره المعتزلة. ولا شك أن هذا ضلال، وجاءوا بقضية الإنكار بعقولهم، فقالوا إن نفتح القبر فما نجد عذابا ولا نعيما، وأنتم تقولون أنه يجلس ثم يكلم ثم يفسح في قبره أو تختلف أضلاعه، وتخبرون أنه إما أن يكون حفرة من حفر النار أو يعتبر نعيم من نعيم الجنة. قالوا فبحثنا فلم نجد، وهذا من جهلهم وعدم معرفتهم. والسبب لأن عندنا قاعدة الآن، أن مسائل اليوم الآخر من مسائل الغيب، وما كان من أمور الغيب فلا يمكن أن تدركه العقول ولا أن تدركه الأمور المشاهدة. الأمر المشاهد عندي فإنه سهل الوصول إليه، أشاهد هنا خارجا داخلا صناعة إلى غيره، ما أصبح غيب عندي. ولكن أمور التي تتعلق باليوم الآخر، الجنة النار الصراط الحوض البعث العذاب في القبر النعيم، ما يمكن الوصول إليها أبدا. ولكن يجب علينا أن نؤمن، يعني بمعنى ما دام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قد ورد في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والأدلة التي تدل على عذاب القبر كثيرة، نجد منها ما ذكره الله تعالى عن قوم فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أنه هناك حياة برزخية وهي ما يتعلق بقضية القبر. وبالنسبة كذلك للأحاديث فهي كثيرة، الرجل الذي غل الشملة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا. وكذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما لا يستبرئ من بوله والآخر كان يمشي بالنميمة. والمقصود أن الأهالي ليس في قلوبنا تردد. وأما المعتزلة فكانوا ينكرونه، يقولون وكان من لطائف الحنابلة، وأظنها في ذهني قد ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله، أنه توفي أحد أئمة المعتزلة وقدم للصلاة عليه، فصلى عليه أحد أئمة الحنابلة رحمه الله، قالوا فكان من دعائه اللهم أذقه عذاب القبر فإنه لا يؤمن به، لأنه منكر إنكارا كليا أن يكون هناك عذابا للقبر. ولكن الصحيح أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. يقول العلماء رحمهم الله تعالى وأول من سن الدفن والقبر ابن آدم، لما ذكره الله تعالى في كتابه واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، ثم ذكر الله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قتل أخاه فما يدري ما يفعل به، وأخذ يجوب بجثته معه حتى أراه الله تعالى ذلك، أرسل الله سبحانه وتعالى غرابان فاقتتل، ثم كان دفن أحدهما الآخر. ويقول العلماء إن دفن ابن آدم من تكريم الله تعالى له، ولهذا من حق المسلم علينا أن ندفنه، والدفن سواء لمسلم أو كافر، فالمسلم يكون تكريم باعتبار أنه يغسل ويكفن ويطيب ويسل ويدفن ليس كدفن الكفار. وأما الكافر فدفنه لا شك أنه لئلا يتأثر الناس بريح نتنه. ولهذا لما قتل في غزوة بدر 70 من المشركين أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم فألقاهم واحدا تلو الآخر في القليب، وبعد أن جيفت هذه الجثث أطل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقد ألقاهم في بئر صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي مخاطبا والصحابة حوله: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، وعده الله بالنصر فتحقق. فهل وجدتم ما وعدكم الله من العذاب والعقوبة؟ فقال الصحابة: يا رسول الله كيف تخاطب جيفا قد أنتنت؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يتكلمون، سمعوا مقالي وعرفوا ما قلت لهم. وهذا يدل على مسألة أخرى، أن الموتى قد يدركون شيئا مما يكون للأحياء. لكن عندنا قاعدة: ما يتعلق بأمور الدفن والقبر وغيره أمر غيبي، وأظن بأني ذكرت لكم شيئا من قواعد الغيب. ذكرنا أذكر 4 قواعد في الغيب مرت، لكن نذكر هنا يعني من الذي نريده أيها الإخوة، وهو أن ما دام الأمر غيبي فالقاعدة عندنا الأصل في الغيبيات التوقيت، بمعنى أن مدارها على الكتاب والسنة. فقضية القبور وأحوال أهلها أمر غيبي، إذا ثبت شيء قلنا سمعنا وأطعنا، وإذا لم يثبت شيء فليس لنا حق النفي ولا أن نثبت من عند أنفسنا، بمعنى أن نتوقف. فالغيبي إما أن يرد إثباته، وإما أن يرد نفيه، وإما أن يسكت عنه. فما جاء النص بإثباته قلنا سمعنا وأطعنا، وما جاء النص بنفيه قلنا سمعنا وأطعنا، وما سكت عنه فليس لنا حق أن نتكلم فيه أصلا. واضح هذه القاعدة؟ وبناء عليه الآن، هذه القبور ليس لنا حق أن نتدخل فيها ولا أن نتحدث عن أهلها إلا إذا جاءت النصوص الشرعية أو كشف الله لبعض من الناس شيئا منها. لكن ينبغي عدم التحدث كثير في الأمور الغيبية بمجرد العقل أو بمجرد ما يروى من القصص، فإن هناك كتبا ألفت كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الروح، له ذكر قصص وذكر بعضهم يعني أخبارا في أهوال القبور وغيره، نقول يحتاج تأمل كبير جدا نظرا لأنه غيبي بحت. وما دام غيبيا بحت فالواجب فما ثبت يكفينا، وما لم يثبت فليس لنا حق أن نتحدث. كمثال بس صغير ثم أنتقل للموضوع الذي أريد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم غرس على القبرين، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. فتجد أن بعضا من الناس إذا مات له ميت جاء بجريدة رطبه ووضعها على القبر وقال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا لا يجوز لك التأسي به. والسبب: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والله قد أطلعه من أحوالهم، أما نحن فما أطلعنا على شيء. الأمر الثاني أن وضع هذه الجرائد على القبور أو الأشجار وغيرها كأنه جزم منك بأن صاحب القبر يعذب، وهل لنا حق أن نتحدث عن هذا يعذب أو هذا لا يعذب؟ هذا أمر لا يمكن أبدا، والغيب قد ستره الله على الناس وما يستطيع الناس أن يعرفوا عنه شيئا. ثم الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم خيار الأمة ما فعلوا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن هذا الأمر خاص بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يقاس عليه غيره. واضح الآن، هذا غيبي وليس لنا حق أن نتدخل في مثل هذه الأمور. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكر عنده القبر بكى بكاء شديدا، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي كبكائك عند ذكر القبر. قال لهم: أما علمتم أن القبر هو أول منازل الآخرة، فإن من سعد فيه فما بعده أسعد. ولهذا يبكي حين نشاهده رضي الله عنه، دليل على أنه يتأثر عند مشاهدة القبور. نقول: إلى الله نشكو قسوة قلوبنا، نخرج إلى المقابر فيتبسم الناس ويأنس الناس بالأخبار ويتعازمون، وربما يسأل بعضهم بعضا عن زواج وأولاد وذرية وأراض وأسهم وغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالموت واعظا. فإنك إذا دخلت ترى ديار الموتى، ما ترى حياة هناك، فلا بيوت ولا أرصدة ولا أموال ولا مناصب ولا غيرها. وهنا يجب على المسلم أن يتعظ عندما يأتي إلى المقابر، وهنا يعني ينبه الإنسان أن يكون بعيد عن الناس وعن لغطهم حتى يجد أثر هذه المقابر في نفسه. أما الناس يصبحون يتفرجون، يسلم على هذا ويصافح هذا ويأنس بهذا ويضحك مع هذا، وربما تطايرت الضحكات عند هذه القبور، هذا مما يدل على القسوة. القبر يجب أن نعلم أنه إما أن يكون ظلمة وإما أن يكون نورا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله عز وجل ينورها بصلاة عليهم، يعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الموتى تحدث لهم نور. وقد يقول: الدعاء للميت له أثر عظيم في قضية تخفيف عذاب إلى غيرك كما سيأتي. أنبه على مسألة هنا خاصة تتعلق بقضية المقابر ولا بد من التنبيه عليها. سبحان الله، الناس ما أكثر ما يتساهلون في أمر القبور. وأعطيكم مثال عليه وربما تشاهدونه، وكنت أتمنى يعني لو يكون هناك من ضمن فعالية الدرس أن تزار المقبرة، يشاهد الناس على الطبيعة. الآن ألا نشاهد الآن عند بعض القبور ترش بعض النصائب بالبوية الآن، ثم يأتي القبر بعد شهر شهرين، القبر الذي بعده النصيبة هنا رشت ببوية، النصيبة الثانية تجد قبر رش من جهتين، ثم بعد 6 أشهر تجد قبرا مرشوشا كاملا. وهذا واقع نشاهده، ما أحد يقول ما هو موجود. ثم تأتينا الآن بعض القبور بدأت توضع لها أرقام، وتجد المقابر يكتب رقم كذا رقم كذا رقم كذا، والذي يظهر أن هذا يجب أن ينكر. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وما كانت هذه المقابر إطلاقا في زمن السلف يكتب عليها لا أرقاما ولا كتابات. ثم يبدأ الناس بدع المقابر يتسارع الناس إليها. سبحان الله، أضعوا علامة على القبر، يعني في بعض الأحيان قد تجد بعض القبور ما وجدت، وضعت مثل هذه وغرستها عند القبر. الناس يسأل: ليش وضع هذه؟ يقول: والله هذه علامة. تجد شخص ثاني يضع له غرشتين ثنتين، ثم ثالث يضع 5، ورابع يضع شيئا معينا. ثم تجد: أنا وضعت على قبري صخرة، الثاني يأتي برخام، الثالث يأتي برخام مزخرف، الرابع يكتب عين سين يعني رمز لاسم هذا الميت، السادس يكتب المرحوم، السابع يكتب الرمز والتاريخ. ثم تبدأ، ولهذا يجب أن ينكر كل ما يحدث في المقابر. لماذا؟ لأنها هي بريد الشرك. وهذا هو الأمر الثاني، وهو أن بدع المقابر هي أعظم ما يوصل الناس إلى قضية الشرك والغلو في هذه القبور. ولهذا وجد عندنا الآن من يعدون لأنفسهم قبورا خاصة بهم، فيوضع بالرخام ويوضع عندها الأضواء ولها نصب ويوجد عندها سدنة وغير أمورا عجائب، وهم ليسوا من طوائف الضلال لكنهم من مبتدعة أهل السنة، وأصبح التجار والملوك وأصحاب المناصب يبني له مسجدا ويضع قبرا هناك لأجل أن يدفن فيه. الأمر الثالث أيها الإخوة، جاء الإسلام بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. وإذا جئنا نذكر كثير الآن، ألم ينهى الإسلام أولا عن الصلاة في المقابر؟ الأمر الثاني، ألم يأتي الإسلام بالنهي عن بناء على القبور؟ ونهى الإسلام عن التجصيص، ونهى الإسلام كذلك عن إسراج القبور وإسراج المقابر. والآن من البلاء أيها الإخوة أن بعض المقابر توجد فيها أضواء وتسرج، وهذا الناس يتدرجون قليلا قليلا. ولعلي أضرب بمثال صغير جدا، مقبرة النسيم لما بدأ الدفن فيها اجتهد بعض من الناس، ربما وجدوه في بلادهم سابقا وغيره، فوضعوا مظلات تسهيل على أن على الأهل الميت ولأجل أن يدفع عنهم الشمس. ويأتي الإنسان يقول والله مصلحة طيبة جزاكم الله خير، بدل ما يصبح أهل الميت قد أتعبوا من الوقوف والحفر والدفن وغيره فيخفف عنهم. ولهذا ذكرت لشيخنا رحمه الله ابن باز فأمر بإزالتها. ولهذا تجدون الآن لعلها منها وضع أهل الميت في صف معين والمرور عليهم بالسلام، وتجعلهم درجات في قضية التعزية، أولاده ثم إخوانه ثم كذا يتدرج، هذا كله ليس عليه دليل. ومثله وضع المظلات، وتطورت في بعض المقابر مظلات ويمدد عليها الماء يرش عليهم تخفيفا، وأمور سبحان الله تبدأ يسيرة. ومثل أنكر مشايخنا رحمهم الله أحياء وأمواتا توزيع المياه في المقبرة، واعتقاد أنها أجرا وصدقة يتحين بها في المقابر، لكن لو جاءت عرضية فبين مشايخنا من يعني قال لا مانع منه، وإن كان الأولى عدم وجود. وتجد سيارات تأتي بكذا، كل هذا تدريجي. ومشكلة القبور سبحان الله الناس تتنازل فيها ثم تنمو تنمو ويتورط. وجاءنا النهي عن الكتابة عليها وعن رفع القبر، وكذلك التبرك، وعن كذلك تحين الدعاء عند القبور، ومنها التبرك بالقبور بأن هذا قبر ولي وأنا أتبرك، أو أنني أعرف أن هذا القبر لأحد من الصالحين فأنا أدعو عنده، لا أدعو القبر، أدعو الله في هذا الموضع. وهذا لا شك أنه من البدع التي يجب إنكارها. وهنا عرفنا أن القبور من أعظم الوسائل لوصول الناس إلى الشرك، ولهذا يجب أن ينكر على أهلها متى بدأوا بقضية التدرج. الإنسان في قبره، يعني أذكر تدرج فيه، الميت إذا جئنا به فإنه يسل من قبل رجليه ثم ينزل، ومن السنة أن تضع ما يرفع به رأسه عن الأرض، وتحل العقد ثم يوضع عليه اللبن ثم يهال عند رأسه من قبل رأسه التراب، يأخذ الإنسان ثم يهيل وهو يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وعند سله يقال ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني تفاؤلا ودعاء لهذا الميت. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نهيل، وهذا من حق المسلم على المسلم، وهو قضية اتباع الجنازة، والمقصود من اتباع الجنازة دفنها والوقوف عندها حتى تدفن، ليكتب للعبد القراطان الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب له الأجر بها. دفنناه يعاد له قبره. وهنا أنبه على مسألة مهمة جدا وتشاهده الجميع، عند المقابر يكثر اللغط والكلام والمجادلة والمخاصمة، وترى الناس هات تراب هات كذا لبن هات كذا وترتفع جيب كذا صلح كذا. ينبغي أن يتأثر الإنسان عند هذا ويتذكر يوم أن يوضع، لا أن يرفع صوته. وسبحان الله إني أعجب، الموت فراق، وأقرب الناس هم الذين يتولون بعدك عنه ويرون أنها من الخدمة، ولا شك أنها من حقه. تجد ابنه وربما أخوانه وأعمامه هم اللي يتولون قضية الدفن مباشرة. وسبحان الله ينقطع الإنسان انقطاع كلي عن الدنيا مباشرة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر من السنة عشان نمشي لقضية القبر، يدفن ويرجع له ترابه، والسنة أن يكون القبر مسنما، يعني أن يكون مرتفعا على هيئة كأنه سنام البعير. قال والسبب لأجل إذا جاء المطر أن يذهب يمنة ويسرى، لا يركض المطر في أعلى ثم يسقط على الميت. قال ومن السنة أن يوضع على القبر الحصبة. قد رأى الصحابة رضي الله عنهم وبعض من التابعين قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه مسلما وعليه الحصبة، وتوضع له النصائب، والنصائب إنما توضع لتحديد معالم القبر يمنة ويسرى، ما في اعتقاد معين يعني. ويرش على القبر ماء لا ليستفيد الميت، ما ليس له شيء. ولهذا تجد من البدع أن بعض العامة إذا جاء رش قبر يبدأ يرش القبور التي جنبه، يقول برد عليهم، وهذا من الجهل، فهذا لا ينفع إطلاقا الموتى بشيء أبدا، وإنما الرش لأجل تثبيت الحصبة لتثبت على القبر، ولأجل يتماسك التراب ما يتطاير. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للقبر ضمة، والقبر يضم الميت، وقد ورد في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال إن للقبر ضغطة، لو كان أحد نجا منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لنجا منها سعد بن معاذ. وفي بعض الآثار أن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد يقول النبي لنجا منها هذا الصبي. واختلف العلماء لماذا تحدث هذه الضمة في القبر، هل الضمة عقوبة أم الضمة، بعضهم أولها قال فرحا، فإن الإنسان يعود إلى الأرض فكأنها ضمة الأم لابنها إذا لقيته. على كل حال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، مما يدل على أن للضمة أثر، والنجاة إنما يكون من الأمر المكروه ليس من الأمر المحبوب. وسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه اهتز له عرش الرحمن لما توفي، وشيعه من الملائكة عددا، وهذا يدل على أن القبر ضمة يضم ما يتضم الميت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما ندفن الميت بأن نسأل له التثبيت، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وليس كل إنسان يستطيع أن يثبت. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول المؤلف ويسألنا به الملكان، يعني حقا يعني يقين، ويسألنا به الملكان. الملكان هنا منكر ونكير، وقد ثبت تسميتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل قلنا، ما دام الملائكة أمر مشاهد ولا غيبي؟ غيبي بحت. لو لم يأتنا خبر عن النبي بتسميتهم ما استطعنا أن نقول هذا منكر ونكير أصلا، فدل على أن أثبتت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الذي يسأله العبد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يسأل أسئلة ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والناس في هذه الأسئلة على قسمين: قسم يجيب ويثبته الله عند السؤال، ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون له حال يفتح الله له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ويفسح له في قبره. وآخر لا يستطيع الإجابة، فهذا الذي تختلف فيه أضلاعه ويضرب بمرزبة، ثم يقال له: لا دريت ولا تليت، ويفتح له باب إلى النار. هذه أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولهذا يسأل أو تسأله الملائكة، هذا كل واحد يسأل، وما في أحد ما يسأل إطلاقا. اختلف العلماء هنا في مسألة: هل السؤال هنا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أم أن الأمم السابقة تسأل كذلك؟ في الحقيقة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، سوى أنه قال: إن هذه الأمة تفتن في قبورها، إن هذه الأمة تفتن في قبورها. فمن العلماء من قال إنها خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بظاهر هذا الحديث، ولكن شيخنا رحمه الله ابن باز يرى أن الفتنة في القبر لأمة محمد وللأمم السابقة، ويستنبط استنباطا لطيفا، يقول: هذه الأمة أمة مشرفة وفضلت على سائر الأمم كلها، ولن يكون السؤال لها خاص، لأن ترى السؤال في خوف وفزع وهلع، ما يدري الإنسان ما يقول. قال: فلا يمكن أن تكون هذا الخوف والفزع للأمة المشرفة ولا يكون للأمم السابقة، وتصبح الأمم السابقة تسأل عن أنبيائها، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تسأل عن نبيها. وهذا الذي يظهر في هذه المسألة. هنا كذلك الناس في القبر على قسمين، ولهذا قال المؤلف: والقبر صح نعيمه وعذابه. النعيم هو الترفه، وذكر صاحب القاموس أن النعيم معناه الدعة والمال، والتنعم هو الترفه. واحد منعم يعني مرفه، والإنسان في قبره منعما يعني مرفها، ليس عنده عذاب ولا مشقة ولا تعب ولا غيره. والعذاب في اللغة هو النكال، عذب فلان يعني عذبه، تدخل بمعنى العقوبة ويدخل بمعنى النكال ليكون معناه أوسع. ثم قال: وكلاهما للناس مدخران. الادخار، ادخر هذا المال، ما معناه؟ يعني ارصده. تسأل إنسان: وش رصيدك؟ وش ادخرت؟ وهنا يقال أن عذاب القبر ونعيمه قد ادخره الله تعالى لكل ميت، فالإنسان إما أن يكون في نعيم وإما أن يكون في عذاب. والدليل على الادخار أن صاحب النعيم يقال له: هذا منزلك في منزلتك في النار لو كنت عصيت الله عز وجل، وهذا نعيمه. فدل على أنه يشاهد العذاب ويشاهد النعيم، وقد ادخرها الله عز وجل له. عذاب القبر أيها الإخوة ونعيمه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديثان طويلان، حديث البراء وحديث علي بن أبي طالب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، وآخر في إقبال عن الدنيا على الدنيا وانقطاع عن الآخرة. فهؤلاء يأتوه ملائكة وهؤلاء ملائكة. وقضية القبر الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ابن آدم ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال ويرجع الأهل ويبقى مع الإنسان العمل الصالح. ولهذا جاء في الحديث: فوجهك الذي يأتي بخير، والآخر فوجهك الذي لا يأتي بخير، فيقول أنا عملك في الدنيا. فدل على أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يبقى له عمله الذي قدمه ويستفيد منه. ويعطينا مسألة أيها الإخوة: أول ما يستفيد الإنسان من عمله عند الموت ويستفاد منه أن الإنسان في قبره قد يرتفع منازل في الجنة، والإنسان في قبره كذلك قد يخفف عنه عذابه، والإنسان في قبره قد يزداد صالحات وأجور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر العلماء رحمهم الله أن عذاب القبر من أسباب مغفرة السيئات والذنوب. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن عذاب القبر في أصله ينقسم إلى قسمين: عذاب دائم لا انقطاع له، والثاني عذاب منقطع. العذاب الدائم هو للكفار، كما ذكر الله تعالى في كتابه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. والعذاب الثاني هو العذاب المنقطع، وهو لعصاة الموحدين، لعصاة الموحدين يعذبون في القبر فترة قد تدوم وقد تنقطع. ولهذا ذكر أن من أسباب تكثير الذنوب والسيئات عذاب القبر. هنا مسألة أيها الإخوة: الإنسان في قبره هل يعلم عن أحوال الأحياء شيء؟ ذكرنا سابقا القاعدة أن القبر من أمور الغيب، وبناء عليه لا بد من نص. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإنه ليسمع قرع نعالهم، يعني هم يدفنونه ويمشون يسمع قرع نعالهم لكن ما يستطيع الخروج. هذا أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول سمعنا وأطعنا. طيب في غيره شيء يسمع الموتى؟ نعم، ما رد السلام؟ يعني فيه يحتاج تأمل، أنا لا زال في نفسي شيء منه. ابن القيم رحمه الله ذكر كلام طويل عن في قضايا الموتى والأحوال والأرواح وغيره، لكن بعضها يحتاج تأمل، ما عليها دليل إطلاقا. العامة عندنا تجدهم يتحيرون يوم العيد، وتجدون المقابر تمتلئ، تسأل: قال الله يسلم عايد الموتى موجود ولا لا؟ ما حد منكم يروح يوم العيد ولا ما فيه؟ ولا لما كانت من البدع ما نقول والله ما نشوف نهايتها وبعدين نشوف. ومنها تحين يوم الجمعة لقضية الزيارة. وفي الحقيقة نحتاج إلى نص يثبت لنا أن سنية زيارة الموتى يوم العيد أو يوم الجمعة. ولهذا قال العلماء: إن من البدع تخصيص يوم في الزيارة دون غيره، ما عليه دليل أصلا. لو جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا، لكن هل يعني يستأنس قضية الدخول على أهل المقابر السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، ما نحن نسلم؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ضعوا على قبر عثمان بن مضعون شيئا حتى آتيه فأسلم عليه، يعني لزيارته. فهل هذا السلام مقصودا به الدعاء؟ وليس حقيقة أن السلام في أصله دعاء أصلا، كأنك تدعو له بالسلامة من الآفات والعيوب والعذاب وغيره. وهل سلامنا عليهم يعني يحيون ثم يردون علينا قضية السلام؟ أذكر يعني وهذا الذي يقول يحتاج تأمل، أذكر من لطائف يعني أحد الأحبة توفي والده، يقول فكنت أزوره ما بين فينة وفينة ثم أقف عند رأسه وأقول ترى أولادك طيبين وفلانة تزوجت وأخرى مرضت وفلان ترى توفي الله يرحمه، وكأنه يخاطب حيا. نقول هذا لا دليل عليه، والله يقول وما أنت بمسمع من في القبور. وإن كان بعض أهل العلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن قوله وما أنت بمسمع من في القبور مقصود إسماع إفهام واتباع واستفادة، لكن كونه يسمع وإنه لا يسمع قرع نعالهم. ويظهر منه أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى نص عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نثبته، ما دام لم يأتي شيء في التفصيل والتدقيق نقول يسلم على أهل القبور ونقول السلام عليكم وغيره. وردت في بعض يعني الأخبار أن الميت يستفيد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتي عليه في نورا في قلوبهم ينور الله بها قبورهم، ويستفيد منها الميت، هذا نثبته. أما البقية فليس لنا أن ندخل في مثل هذه الأمور إلا بنص. السؤال هذا هل هو للجن والإنس؟ نقول نعم، وإن كان الخطاب بالإنس دون غيرهم، لأن عندنا قاعدة كل ما ثبت وخطب بها الإنس من الشرع فالجن معه سواء، لقوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وذكر وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. فهذه الأمة تفتن بجنها وإنسها، لا فرق بينهم لأنهم قد خوطبوا بالشرع، وهذا هو الصحيح في ذلك. في مسائل متعددة أمرنا أيها الإخوة بالتعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر. ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت دخلت علي امرأة يهودية عجوز فقالت إن هذه إن الناس يعذبون في قبورهم، قد فتعجبت، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من عذاب القبر. وفي كل صلاة نتعوذ بالله من أربع ومنها عذاب القبر، ويصبح عذاب القبر التعوذ بالله من عذاب القبر الصحيح أنه واجب. بعض أهل العلم يقول أنه من السنة وليس بواجب، لكن شيخنا رحمه الله يميل إلى أنه واجب، وكذلك أظنه ذهب إلى شيخنا كذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إلى أنه يعتبر من الواجبات في الصلاة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط لبني النجار على بغلة، فجالت فاستعجب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن هذا أن فيه قبورا لخمسة أو ستة من اليهود. وسماع قد يطلع الله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قد يطلع الله بعضا من الخلق على عذاب بعض من الناس ولا مانع منه، لكن ما نقول لكل أحد يعطينا من الأخبار، وأعتبر أخبار ما يتعلق بعذاب القبور وأهوالها كمثل أخبار الجن. الآن لو فتحنا باب لقصص الجن كل واحد عنده من القصص، لكن ينبه على مسألة: ما يذكر من قضية الجنازة التي أنزل أهلها وكان التف عليها ثعبان وحاولوا إخراجه يحتاج إلى تأمل كثير، يعني بمعنى الله أعلم بصحة سندها، لكن نحن لا نقول لا يمكن أن يقع. الله قادر على كل شيء، وقادر على أن يطلع الناس على شيء من عذاب القبر يرونه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يطلعكم على شيء من عذاب القبر. ومن رحمة الله عز وجل أننا لا نطلع. ولهذا قل أيها الإخوة: ما منا من أحد إلا وقد أذنب وقصر. ومن رحمة الله تعالى أن الله ستر، لو أن الإنسان رأى قبر والده يشتعل نارا أو والدته ما يكون حاله في الحياة الدنيا، يبقى ما يستطيع لا يأكل ولا يشرب وما يدري ماذا يعمل. لكننا أمرنا بأن نحسن، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونخشى عليه من عقوبة الله عز وجل. طيب، هناك يعني من أمثلة، يعني لبعض الأعمال توجب عذاب القبر، ذكروا عدم التنزه من البول، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبر، يعني إن مرور النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من حديث ابن عباس عن القبرين، وعامة عذاب القبر ورد في الحديث من الأبوال، منها الغلول من الغنيمة، إن الغلة إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا، وكذلك منها النميمة ونقل الكلام، منها بكاء أهل الميت عليه. ولهذا يجب على المسلم متى مات له ميت ألا يبكي عليه، مقصود بكاء الذي فيه نياحة، أما عين ذرف العين فلا يؤثر على الإنسان شيئا. هناك أقوام يعصمون من عذاب القبر يعني ولا يحصل لهم الفتنة، الشهيد قد ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ويجار من عذاب القبر، وهذا نعمة من الله عز وجل. قال: وذلك مثله الذي مات مرابطا، كل يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ويأمن من فتنة القبر. وذكر منها الذي يموت يوم الجمعة، وهذا يدل على حسن الخاتمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله عز وجل من فتنة القبر. والحديث عند الإمام أحمد والترمذي وحسنه بعض من أهل العلم. إذن هناك أعمال تنجي الإنسان من عذاب القبر، ومثل قضية التعوذ بالله من عذاب القبر. لعلي أقف على هذا، غدا إن شاء الله نأتي مبكرين، يعني أنا أستسمحكم عذرا على قضية التأخير، لكن إن شاء الله غدا إما أن نصلي هنا أو في الطريق إن شاء الله. في أحد السؤال أو أقف على يقول يعني: ما حكم وضع علامة على القبر؟ لا شك إن ما في مانع، بل هي من السنة أن يضعها لأجل يعرف الإنسان ميته ويسلم عليه ويعرفه. لكن سبحان الله أنا رأيت عجبا أيها الإخوة، ما أكثر ما يضع الناس العلامات وما أقل الزائرين للقبور. فإذا جاء الموت يبحث عن علامات وصخور وأشياء، ثم عهده بها لما خرج من باب المقبرة. إذن السنة أن يوضع شيء ليعرفه الإنسان ويدعو لميته. نعم.
حديث عائشة، يسأل عن حديث عائشة رضي الله عنها مع المرأة اليهودية، هل يدل هذا على أنها ما تكلمت اليهودية بقولها عذاب القبر، لأنه كان معروف في دين اليهود مثلا؟
هذا ذكرته لكم سابقا، وذكرنا النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ما هو الله ذكر في كتابه، لكن عائشة ما كان عندهم علم بالأمر بالتعوذ به، يعني تعوذي بالله من عذاب القبر، وهنا جاء أمرنا في كل صلاة أن نتعوذ به.
يسأل فضيلة الشيخ يقول ما معنى الشملة التي تحترق عليه نارا؟
الشملة قطعة قماش أخذها قالوا فنظرنا إليها ما تساوي درهمين، وجاء أحد من الصحابة بشراك نعل، سير نعل، ورآه النبي لما سجع الصحابة إن الشملة التي غلها، فجاء أحد صحابة بشراك وآخر بشراكين قطعة، قال النبي شراك من نار وشراكان من نار، دل على أنهم لو أخذوها لعذبوا بالنار.
فضيلة الشيخ يقول أحسن الله إليك، بعض الفلاشات الدعوية التي تقوم بعض المواقع الإسلامية بتمثيل عذاب البرزخ لمن لا يصلي، كما ورد في الحديث أنه يفلق رأسه ثم يعود، ما حكم هذا الفعل؟
عندي حقيقة يعني أنا نبهت في الدروس الماضية يعني على أمر، وأهم شيء قلت لكم أيها الإخوة، أمور الغيب لا يجوز تصويرها للناس أبدا. جنة، تجد بعض الناس يؤلف كتاب في الجنة ويرسم في على الغلاف صورة شجر، يؤلف كتاب في النار ويضع نار وقوم يعذبون فيه، هذا كله باطل، لأن أمور الغيب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن هذا أثار السجون، وأقوله لكم من باب أسميه يعني القول بالحق، مما ينكر ما يوجد في معرض البداية والنهاية، ويمكن أول مرة تسمعون هذا الكلام، يصور قبر وأنوار في داخله وأنوار فوق وقبر مفتوح وقبر مغلق، نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، منهجنا زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، واضح؟ أما هذه فلا نحتاجها إطلاقا. ويصل الحد يعني في قضية قلت لكم قضايا القبور مشكلتها التوسع فيها، يوجد من الناس من يأتي القبر وينام في وسطه، ما هو موجود؟ أجيبوني أيها الإخوة، أنا يمكن أنتم تعرفون وأنا نعرف، حتى في معرض البداية والنهاية بعض الناس يضطجع ويبكي ويعلن توبته، نحن لا ننكر أن له تأثير، لكن نقول علينا بصحة الوسيلة الموصلة إلى الهداية والصلاح. ومنهم من تجد بعضهم يأتون بشخص ويزورون مجموعة من الشباب المقبرة، ثم يضطجع إنسان ويأتي شخص من فوق، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وبأي دليل هذا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي حقيقة أنا ما رأيت يعني ما يوجد من الفلاشات حتى يستطيع الحكم بها، وحقيقة قد نبهت يعني عدد من معارض البداية والنهاية، قلت بدايته جيدة كون يبين أثر الرفيق السيء والمخدرات والتدخين والفواحش والمنكرات، لكن قضية خيمة ونور هادئ وطريقة ربما أشم منها رائحة التصوف، أو قد لا يكون صوفية لكنها ليست من منهج السلف الصالح بهذه الطريقة، وإنما النبي أمرنا بزيارة المقابر ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في هذا الأمر.
فضيلة الشيخ يقول هل صح أن تلك الأصوات التي سجلت في سيبيريا أنها من عذاب القبر قبل 25 عام؟
كل هذه مثلها لا نصدقها إطلاقا. وأنا أسألكم أيها الإخوة، الآن لا نسمع هذه الأصوات إلا في سيبيريا، ولا تسمع في بلاد الإيمان والتوحيد، ولا تسمع في بلاد المسلمين شرقا وغربا، قوم ينكرون كل شيء، ما عندهم رب ولا إله ولا غيره. ولهذا يعني حقيقة ينبغي عدم سماع إطلاقا. ما ليس معناه ما نأخذ الأحاديث الواردة ونعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب ما تذكره من عذاب القبر ونعيمه وأخباره وغيره، ونقول ما ثبت وصح يكفينا، ما لسنا بحاجة إلى أن نأخذ هذا. وهل معنى هذا أيها الإخوة لو مات عندنا رجل نعرف أنه لا يصلي أبدا، فهل نضع سماعات داخلية ثم نخرجها للخارج نقول نسمع عذاب القبر؟ أجيبوني أيها الإخوة. وهل ورد هذا عند أحد من السلف ممن كان قبل؟ إطلاقا، فلا نحتاجه إطلاقا. والقاعدة عندنا في الغيبيات يكفينا أن نقول آه سمعنا وأطعنا، أنت آمن بأن الله يعذب وينجي وينعم ويحصل لبعضهم من العذاب، هذا نؤمن به من الأخبار، لا نحتاج نقول والله ما لا نؤمن حتى نشاهد، نكون كحال المعتزلة وطوائف البدع والملاحدة الذين لا يؤمنون بأمور الغيب أصلا. أما نحن فنقول نؤمن بما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول سمعنا وأطعنا، وليس في قلوبنا أدنى تردد في الإثبات لما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج في سيبيريا ولا وإلا في غيره. وذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول إن الخيول إذا أصابها مجل يعني أصيبت شيء من الإمساك وغيره قال نمر بها على مقابر اليهود فتسهل تصاب بالإسهال من شدة ما تسمع من عذاب القبر، ونحن نمر ونمشي وربما نطلع القبور وما ندري عنها شيئا، خاصة قبور الكفار، أما قبور المؤمنين فلا يجوز أن نطؤها أصلا.
فضيلة الشيخ يقول ما السنة لزائر القبر أن يفعله؟
يعني ذكر العلماء السنة، أولا ننبه على مسألة لا يكفي المرور على سور المقبرة، بعض الناس إذا مر على مقبرة النسيم بالشارع قال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نقول هذا خلاف السنة. طيب ماذا يستفيد؟ نقول ما في مانع إذا مررت تقول اللهم اغفر لأهل مقبرة النسيم، هذا دعاء والدعاء يصلهم نحن هنا أو عند أو على السور، واضح؟ حتى ننبه، لأن قضية السلام الآن لو جاء واحد من وراء السور قال السلام عليكم جزاكم الله خير أهل الدروس، السلام ما ندعى السلام ولا غيره. الأمر الثاني أن نأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التسليم، ويقف الإنسان على القبور، يعني بمعنى يأتي إلى مكان الذي يدفن الناس فيه ثم يسلم عليهم جميعا، وأن يأتي إلى قدر صاحبه أو قريبه ويكون عند رأسه فيسلم عليه، واضح؟ حتى يحصل له منه الأجر. بالنسبة لقضية الدعاء سلوا لأخيكم التثبيت، فليس من شرطه استقبال القبلة، يعني لو كان الناس حول القبر ونبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا لأخيكم التثبيت يدعو له في أي موضع، ولكن إذا كان مطلقا فإن كان عند رأسه سلم عليه عند رأسه، قال ويستقبله من جهة وجهه ويسلم عليه. ولا مانع عند الدعاء للموتى من رفع اليدين، يعني جيت عند المقابر أدعو فلا مانع أن أرفع يدي وأدعو، قد ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة في الصحيح لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل متخفيا، يعني وعائشة نائمة، قالت فظننت أنه سيذهب لبعض زوجاته، فتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فمشى النبي فمشيت وأسرع النبي وأسرعت، ثم رأيت صلى الله عليه وسلم دخل مقبرة بقيع الغرقد ورفع يديه يدعو له صلى الله عليه وسلم، فلا مانع ولا ننكر على صاحبه في قضية رفع اليدين، لكن قراءة القرآن وضع أشجار عليه أو شيء معين فهذا لا دليل عليه، لا بد فيه من نص ولم يثبت. وإن كان الحنابلة رحمه الله تعالى يرون أنه قراءة القرآن تصل إلى الموتى، ولكن الصحيح أن الموتى لا ينتفعون إلا بما دل الدليل على إثباته، الموتى لا ينتفعون بشيء من الأحياء إلا ما دل الدليل على إثباته، وهذا رأي شيخنا رحمه الله، دل الدليل على الدعاء ودل الدليل على الحج ودل الدليل على العمرة ودل الدليل على الصدقة، أما الصلاة والتسبيح والصيام وقراءة القرآن والطواف. لأن بعض الناس يقول أنا أطوف سبع لوالدي كذا، ليس عليه دليل. والسبب لأن الأصل في العبادات التوقيف، فما جاءنا نص يثبت ذلك، وهذا أسلم. كوني أعمل عبادة وقلبي مطمئن، فرق بين أني أعمل عبادة وأنا متردد هل تصل أو لا تصل. نقول الحمد لله، طف بالبيت لنفسك وادعو لميتك طيلة فواتك، وهذا يصل إلى الميت ويستفيد منه.
فضلة الشيخ يقول: من يعذب في قبره هل يهون عليه العذاب في النار؟
نبهنا على أن عذاب القبر منه ما هو مستمر ومنه ما هو ليس مستمرا. ما كان مستمرا فلا يهون عليه في النار، يستمع معه. وما كان عذاب القبر له نوع من التخفيف، لا شك أنه يخفف عنه يوم القيامة، وقد يكون عذاب القبر يكتفى به ويدخل الجنة يوم أن يلقى ربه، لا شيء.
نعم. فضيلة الشيخ يقول: ما سبب حدوث ضمة القبر؟ هل هو جزاء أم ماذا يكون؟
الله أعلم. قلت لكم بعضهم يقول أنها نوع عقوبة، بعضهم يقول فرحا، بعض ما عليه دليل. نقول نؤمن ولا نفصل. ولهذا لما قال شيخ الإسلام رحمه الله، نقل عن أئمة السلف المتقدمين رحمه الله، بعض من أصحاب البدع يأتيك معترض فيقول: أنا لا أؤمن برب يتحول عن مكانه لينكر النزول والمجيء والإتيان. فيقول الشيخ الإسلام رحمه الله وأئمة السلف: قل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، النص جاءك قل سمعت وأطعتي وضم وينتهي، لكن وش السبب وتفاصيلها وماذا يتعلق بها الله أعلم. نثبته مثل فتح القبر، ما يفتح له باب الجنة وباب إلى النار، قد نفتح القبر ولا نجده. ولهذا ابن القيم رحمه الله للتنبيه لطيف أختم به ويكون على خشي، ابن القيم يقول: سبحان الله، الذين ينكرون عذاب القبر ينسون أن الإنسان قد ينعم وقد يعذب وهو في نومه. من روي عن عمر بن الخطاب: إني لأرى الرؤيا فتمرضني شهر. بعض من الناس الآن كمثال بسيط، راغب يجي للدرس مثلا في الليل، حلم إن شخص لاحظه بسكين وطعنه مع ظهره والدم ينزف، تلقى كل شوي يتحرك، مو جالس هنا الآن، ما زال في أثر السكين، قلبه متقطع، ما يدري ايش اللي جاي، صح ولا لا؟ يتذكرها فترة متنعم. وشخص جاي للدرس ومبسوط، معرس البارح ودخل عرسه ومبسوط، وتجلس في الدرس كل شوي يتذكر الرؤية ومبسوط، وهذا جالس منعم كلهم، وهم نايم، ربما بعضهم نايم مع بعض. ولهذا ما نستطيع، لأن أمور الغيب ليس لنا حق أن نتدخل فيها أو أن نتصورها ونربطها بواقع الحياة. نقول سمعنا وأطعنا غفرانك. فيه مسألة وهي مهمة: هل عذاب القبر على الروح والجسد أم على الروح فقط؟ اختلف العلماء، منهم من قال على الجسد، ومنهم من قال على الروح، ومنهم من قال على الروح والجسد ولكنه إلى الروح أقرب، وهو الصحيح في هذه المسألة أن عذاب القبر على روحه وجسده، حتى لو حرق، حتى لو أكلته السباع، حتى لو رمي في البحر وأكلته الأسماك، فعذاب القبر يصل إلى روحه وجسده جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.